أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا لقاؤنا الكام يا مسلمة؟ وهذا لقاؤنا آتي بالرقم وأعود إن شاء الله. لقاؤنا 47 بعد 200 بإذن الله تبارك وتعالى، ومع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع آيات الصيام بصفة خاصة، ومع آية الدعاء بصفة أخص، مع تفسير سيدنا الشيخ الشعراوي رحمه الله. نحن نبدأ تبركا بالآيات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم،
فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. كان حديثنا عن آيات الصيام ومع تفسير شيخنا الشعراوي عليه الصحابة والرحمة والرضوان، ومضى بنا الكلام مع الآيات الثلاث الأول من آيات الصيام، وانتهت الحلقة أو المحاضرة عند آية الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نسأل الله من واسع فضله، إنه بر كريم رؤوف رحيم ذو عطاء عظيم، فنسأله من واسع فضله أن يكشف الغمة عن الأمة، أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يفرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين يا رب العالمين. آمين آمين. يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله: وما دمت قد ذقت حلاوة ما أعطاك الحق من إشراقات صفائية في الصيام فأنت ستتجه إلى شكره سبحانه وتعالى، وهذا يناسب أن يرد عليك الحق فيقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ونلحظ أن إذا جاءت ولم تأتي إن سألك، لا، إذا، وإذا سألك عبادي عني، فالحق يؤكد لك أنك بعدما ترى هذه الحلاوة ستشكر الله، لأنه سبحانه يقول في الحديث القدسي: ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، تفتح لها أبواب السماء، تفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فما دام سبحانه سيجيب الدعوة وأنت قد تكون من العامة لا إمامة لك، وكذلك لست مظلوما، إذن تبقى دعوة الصائم. وعندما تقرأ في كتاب الله كلمة سأل ستجد أن مادة السؤال بالنسبة للقرآن وردت في جوابها: قل، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين، وكل يسألونك يأتي في جوابها قل، إلا آية واحدة جاءت فيها فقل، وهي قول الحق: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. انظر إلى الدقة الأدائية، الأولى قل وهذه فقل، فكأن يسألونك عن الخمر والميسر يؤكد أن السؤال قد وقع بالفعل، ولكن قوله يسألونك عن الجبال فالسؤال هذا ستتعرض له، فكأن الله أجاب عن أسئلة وقعت بالفعل فقال قل، والسؤال الذي سيأتي من بعد ذلك جاء وجاءت إجابته بفقل، أي أعطاه جوابا مسبقا. إذن ففيه فرق بين جواب عن سؤال حدث وبين جواب عن سؤال سوف يحدث.
ليدلك على أن أحدا لن يفاجئ الله بسؤال. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. لكن نحن الآن أمام آية جاء فيها سؤال وكانت الإجابة مباشرة: وإذا سألك عبادي عني فلم يقل فقل إني قريب، لأن قوله قل هو عملية تطيل القرب، ويريد الله أن يجعل القرب في الجواب عن السؤال بدون وساطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لقد جعل الله الجواب منه لعباده مباشرة، وإن كان الذي سيبلغ الجواب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه لها قصة، لقد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ لأن عادة البعيد أن ينادى، أما القريب فيناجى. ولكي يبين لهم القرب حذف كلمة قل، فجاء قول الحق: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وما فائدة ذلك القرب؟ إن الحق يقول: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولكن ما الشروط اللازمة لذلك؟ لقد قال الحق: وإذا سألك عبادي. ونعرف أن فيه فرقا بين عبيد وعباد. صحيح أن مفرد كل منهما عبد، لكن هناك عبيد وعباد، وكل من في الأرض عبيد الله، ولكن ليس كل من في الأرض عبادا لله. لماذا؟ لأن العبيد هم الذين يقهرون في الوجود كغيرهم بأشياء، وهناك من يختارون التمرد على الحق. لقد أخذ اختيارهم تمردا، لكن العبادة هم الذين اختاروا الانقياد لله في كل الأمور. إنهم منقادون مع الجميع في أن واحدا لا يتحكم متى يولد ولا متى يموت ولا كيف يوجد، لكن العباد يمتازون بأن الأمر الذي جعل الله لهم فيه اختيارا قالوا: صحيح يا رب، أنت جعلت لنا الاختيار، وقد اخترنا منهجك ولم نترك هوانا ليحكم فينا. أنت قلت سبحانك: افعل كذا ولا تفعل كذا، ونحن قبلنا التكليف منك يا رب. ولا يقول لك ربك افعل إلا إذا كنت صالحا للفعل ولعدم الفعل، ولا يقول لك لا تفعل إلا إذا كنت صالحا لهذه ولهذه. إذن فكلمة افعل ولا تفعل تدخل في الأمور الاختيارية، والحق قد قال افعل ولا تفعل، ثم ترك أشياء لا يقول لك فيها افعل ولا تفعل، فتكون حرا في أن تفعلها أو لا تفعلها. اسمها منطقة الاختيار المباح. فهناك اختيار قيد بالتكليف بفعل ولا تفعل، واختيار بقي لك أن تفعله أو لا تفعله ولا يترتب عليه ضرر. فالذي أخذ الاختيار وقال: يا رب أنت وهبتني الاختيار، ولكنني تركت لك يا واهب الاختيار أن توجه هذا الاختيار كما تحب، أنا سأتنازل عن اختياري، وما تقول لي افعل سأفعله، والذي تقول لي لا تفعله لن أفعله. إذن فالعباد هم الذين أخذوا منطقة الاختيار وسلموها لمن خلق فيهم الاختيار، وقالوا لله: وإن كنت مختارا إلا أنني أمنتك على نفسي. إن العباد هم الذين ردوا أمر الاختيار إلى من وهب الاختيار، ويصفهم الحق بقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.
اللهم اجعلنا منهم. الآيات، هؤلاء هم عباد الرحمن، ولذلك يقول الحق للشيطان في شأنهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن فللشيطان سلطان على مطلق عبيد، لأنه يدخل عليه من باب الاختيار، ولم تأتي كلمة عبادي لغير هؤلاء إلا حين تقوم الساعة ويحاسب الحق الذين أضلوا العباد، فيقول: أأنتم أضللتم عبادي. ساعة تقوم الساعة لا يوجد الاختيار، ويصير الكل عبادا، حتى الكفرة لم يعد لهم اختيار، وحين يقول الحق: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالعباد الذين التزموا لله بالمنهج الإيماني لن يسألوا الله إلا بشيء لا يتنافى مع الإيمان وتكاليفه. والحق يقول: فليستجيبوا لي، لأن الدعاء يطلب جوابا، وما دمت تطلب إجابة الدعاء فتأدب مع ربك، فهو سبحانه قد دعاك إلى منهجه، فاستجب له إن كنت تحب أن يستجيب الله لك. فليستجيبوا لي. وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى في كلمة الداعي ولا يتركها مطلقا، فيقول: إذا دعان، فكأن كلمة دعا تأتي ويدعو بها الإنسان، وربما اتجه بالدعوة إلى غير القادر على الإجابة. ومثال ذلك قول الحق: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. وقول الحق: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فكأن الداعي قد يأخذ صفة يدعو بها غير مؤهل للإجابة. والحق هنا قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أما إذا ذهب فدعا غير قادر على الوفاء، فالله ليس مسؤولا عن إجابة دعوته. إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أن الإنسان يدعو بالخير لنفسه، وأنت لا تستطيع أن تحدد هذا الخير، لأنك قد تنظر إلى شيء على أنه الخير وهو شر، وما دمت تدعو فأنت تظن أن ذلك هو الخير. إذن فما الحظية الأصل في الدعاء؟ هي أنك تحب الخير، ولكنك قد تخطئ الطريق إلى فهم الخير أو الوسيلة إلى الخير. أنت تحب الخير لا جدال، لذلك تكون إجابة ربك إلى دعائك هي أن يمنع إجابة دعوتك إن كانت لا تصادف الخير بالنسبة لك. ولذلك يجب ألا تفهم أنك حين لا تجاب دعوتك كما رجوت وطلبت أن الله لم يستجب لك، فتقول: لماذا لم يستجب الله لي؟ لا، لقد استجاب لك، ولكنه نحى عنك حمق الدعوة أو ما تجهل بأنه شر لك، فالذي تدعوه هو حكيم، فيقول: أنا سأعطيك الخير، والخير الذي أعلمه أنا فوق الخير الذي تعلمه أنت، ولذلك فمن الخير لك ألا تجاب إلى هذه الدعوة. وأضرب هذا المثل ولله المثل الأعلى: قد يطلب منك ابنك الصغير أن تشتري له مسدسا، وهو يظن أن مسألة المسدس خير، لكنك تؤخر طلبه وتقول له: فيما بعد سأشتري لك المسدس إن شاء الله، وتماطل ولا تأتيه بالمسدس، فهل عدم مجيئك بالمسدس له على وفق ما رأى هو منع الخير عنه؟ إن منعك للمسدس عنه فيه فائدة وصيانة وخير للاب. إذن فالخير يكون دائما على مقدار الحكمة في تناول الأمور، وأنت تمنع المسدس عن ابنك لأنك قدرت أنه طفل ويلهو مع رفاقه، وقد يتعرض لأشياء تخرجه عن طوره، وقد يتسبب في أن يؤذيه أحد، وقد يؤذي هو أحدا بمثل هذا المسدس. وكذلك يكون حظك من الدعاء لا يستجاب، لأن ذلك قد يرهقك أنت. والحق سبحانه وتعالى يقول: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ولذلك يقول سبحانه: سأريكم آياتي فلا تستعجلون. والعلماء يقولون إن الدعاء إن قصدت به الذلة والعبودية يكون جميلا، أما الإجابة فهي إرادة الله، وأنت إن قدرت حظك من الدعاء في الإجابة عليه فأنت لا تقدر الأمر، إن حظك من الدعاء هو العبادة والذلة لله، لأنك لا تدعو إلا إذا اعتقدت أن أسبابك كبشر لا تقدر على هذه، ولذلك سألت من يقدر عليها وسألت من يملك. ولذلك يقول الله في الحديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. بلغني أن هذا الحديث ليس صحيحا. ولنتعلم ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين، لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صادفت ليلة القدر فقالت: إن أدركتني هذه الليلة بماذا أدعو؟ انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد علم أم المؤمنين عائشة أن تدعو بمقاييس الخير الواسع، فقال لها: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين. ولا يوجد جمال أحسن من العفو، ولا يوجد خير أحسن من العفو، فلا أقول أعطني أعطني، لأن هذا قد ينطبق عليه قول الحق: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. فمن يقول: لقد دعوت ربي فلم يستجب لي، نقول له: لا تكن قليل الفطنة، فمن الخير لك ألا تجاب إلى ما طلبت، فالله يعطيك الخير في الوقت الذي يريده. وبعد ذلك يترك الحق لبعض قضايا الوجود في المجتمع أن تجيبك إلى شيء، ثم يتبين لك منه الشر، لتعلم أن قبض إجابته عنك كان هو عين الخير. ولذلك فإن الدعاء له شروط، فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى الطيب من الرزق، فقد جاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. حديث من أوله: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، أو قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك أو فأنا يستجاب له. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يكشف أمامنا كيف يفسد جهاز الإنسان الذي يدعو، لذلك فعدم إجابة الدعاء إما لأن جهاز الدعوة جهاز فاسد، وإما لأنك دعوت بشيء تظن أن فيه الخير لك، لكن الله يعلم أنه ليس كذلك، ولهذا يأخذ بيدك إلى مجال حكمته ويمنع عنك الأمر الذي يحمل لك الشر. وشيء آخر قد يحجب عنك الإجابة، لأنه إن أعطاك ما تحب فقد أعطاك في خير الدنيا الفانية وهو يحبك. فيبقي لك الإجابة إلى خير الباقية. شيء آخر قد يحجب عنك الإجابة، لأنه إن أعطاك ما تحب فقد أعطاك في خير الدنيا الفانية، وهو يحبك فيبقي لك الإجابة إلى خير الباقية. وهذه ارتقاءات لا ينالها إلا الخاصة، وهناك ارتقاءات أخرى تتمثل في أنه ما دام الدعاء فيه ذلة وخضوع فقد يطبق الله عليك ما جاء في الحديث القدسي، ينزل الله تعالى في السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له أو يسألني فأعطيه، ثم يقول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم. ولأن الإنسان مرتبط بمسائل يحبها، فما دامت لم تأتي فهو يقول دائما يا رب، ثم يقول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم، جديد علي لا أدري كيف هي، يعني لأول مرة أقرأها في الحديث. ولأن الإنسان مرتبط بمسائل يحبها، فما دامت لم تأتي فهو يقول دائما يا رب يا رب. وهذا الدعاء يحب الله أن يسمعه من مثل هذا العبد، فيقول: إن من عبادي من أحب دعاءهم فأنا أبتليهم ليقولوا يا رب. إن الإنسان المؤمن لا يجعل حظه من الدعاء أن يجاب، إنما حظه من الدعاء ما قاله الحق: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. اللهم لا تحرمنا من واسع فضلك في الدنيا والآخرة، اللهم لا تحرمنا من واسع فضلك في الدنيا ولا في الآخرة، اللهم لا تحرمنا من واسع فضلك في الدنيا ولا في الآخرة، آمين. إن معنى الربوبية والمربوبية أن تقول دائما يا رب يا رب يا رب. وأضرب هذا المثل، ولله المثل الأعلى: الأب قد يعطي ابنه مصروف اليد كل شهر، والابن يأخذ مصروف اليد الشهري ويغيب طوال الشهر ولا يحرص على رؤية والده، لكن الأب حين يعطي مصروف اليد كل يوم فالابن ينتظر والده، وعندما يتأخر الوالد قليلا فإن الابن يقف لينتظر والده على الباب. لقد ربط الأب ابنه بالحاجة ليأنس برؤياه، والحق سبحانه يضع شرطا للاستجابة للدعاء، وهو أن يستجيب العبد لله سبحانه وتعالى فيما دعاه إليه. عندئذ سيكون العباد أهلا للدعاء. ومثال ذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، قال له جبريل: ألك حاجة؟ لم ينف أن له حاجة، فلا يوجد استكبار على البلوى، ولكنه قال لجبريل: أما إليك فلا. صحيح أن له حاجة، إنما ليست لجبريل، لأنه يعلم جيدا أن نجاته من النار المطبوعة على أن تحرق وقد ألقي فيها هي عملية ليست للخلق، ليس لخلق أن يتحكم فيها، ولكنها قدرة لا يملكها إلا من خلق النار. فقد قال لجبريل: أما إليك فلا. وأما إلى الله عز وجل، هنا جاءت رواية تقول: علمه بحال يغني عن سؤالي، وهذه ليست صحيحة، ولكنه قال: حسبي الله ونعم الوكيل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا، قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال إبراهيم: حسبي الله ونعم الوكيل. لذلك جاء الأمر من حق: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولنتعلم من سيدنا علي رضي الله عنه حين دخل عليه إنسان يعوده وهو مريض فوجده يتأوه، فقال له: أتتأوه وأنت أبو الحسن؟ قال: أنا لا أشجع على الله، يعني مش عامل نفسي شجاع على ربنا يعني. إذن فقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، تعني ضرورة الاستجابة للمنهج، وليؤمنوا بي أن يؤمنوا به سبحانه إلها حكيما، وليس كل من يسأل يستجاب له بسؤاله نفسه، لأن الألوهية تقتضي الحكمة، لأن الألوهية تقتضي الحكمة التي تعطي كل صاحب دعوة خيرا يناسب الداعي، لا بمقاييسه هو، ولكن بمقاييس من يجيب الدعوة. ويذيل الحق الآية بقوله: لعلهم يرشدون. فما معنى يرشدون؟ إنه يعني الوصول إلى طريق الخير وإلى طريق الصواب. وهذه الآية جاءت بعد آية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، كي تبين لنا أن الصفائية في الصيام تجعل الصائم أهلا للدعاء، وقد لا يكون حظك من هذا الدعاء الإجابة، وإنما يكون حظك فيه العبادة. ولكي يبين لنا الحق بعض التكليفات الإلهية للبشر، فهو يأتي بهذه الآية التي يبين بها ما يحل لنا في رمضان. اللهم إني أسألك من واسع فضلك، اللهم إنا نسألك من واسع فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت في الدنيا ولا في القبر ولا في الآخرة سبحانه. فختم الله عز وجل آيات الصيام بقوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتقون، استغفر الله. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتقون. تهتدون هناك في آل عمران. بسم الله. الله الله
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وصحبه اجمعين. الآية الأخيرة من آيات الصيام، اللهم إنا نسألك من واسع فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت، اللهم إنا نسألك من واسع فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. يا طيب حصل لخبطة في الله. الكمبيوتر نحتاج به خير بتفتح. بسم الله. آية الدعاء لإضافة من عندي من بين آيات الصيام معناها في صلة قوية ما بين الصيام واستجابة الدعاء. صلة قوية بين الصيام واستجابة الدعاء. أيضا كما قال فضيلة الشيخ، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب لم يقل فقل، وذلك لإزالة الوساطة في العبادة بين الخالق والمخلوق، لإزالة الوساطة في الدعاء. وهذا سيدنا الشيخ الشعراوي رحمه الله معروف عنده نزعة صوفية، ولما يقول هذا الكلام ما بال الصوفية لا يستمعون له؟ هم لا يستمعون لنا على أننا يعني أصحاب لحى وسنية، وبعد شوية بقينا سلفية، وبعد شوية بقينا وهابية. طيب هذا الشيخ الشعراوي اللي كانت يعني جل دروسه في المساجد اللي فيها أضرحة، بقول لكم الآية جاءت بدون وساطة، وساطة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى بكلمة قل لم يقل وإذا سألك عبادي عني فقل إني قريب، إنما قال مباشرة فإني قريب. فلماذا تتركون القريب وتذهبون للبعيد؟ ولماذا تتركون الحي وتلجؤون للميت؟ ولماذا تتركون من يستجيب وتلجؤون إلى من لا يستجيب؟ لماذا؟ ألستم تعتقدون أن الدعاء عبادة؟ بلى. فلمن العبادة إذن؟ ألستم معاشر الصوفية تحفظون هذا الحديث الدعاء مخ العبادة، ونحن أهل الحديث نقول الدعاء هو العبادة، هذا هو الحديث الصحيح. والدعاء مخ العبادة فيه ضعف، وإن كان في معنى زائد، يعني هذا خلاصة الخلاصة الدعاء. طب على قولنا في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، وباستشهادكم بالحديث الضعيف الدعاء مخ العبادة، لماذا لا تجعلون هذه العبادة لله وحده؟ لماذا تشركون معه غيره؟ لماذا تشركون معه غيره من الأولياء، أحيانا من الأنبياء أو من النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اللي يقول لك بجاه النبي وحق النبي وبركة النبي، لكن هذا قليل نادر. إنما الأولياء حاذوا نصيب الأسد، والأقطاب الأربعة خاصة البدوي، ويا بدوي يا شيخ العرب، وشوفوا الناس بتعمل ايه عند البدوي، ولا الفتاوى اللي جات من لجنة الفتوى ودار الإفتاء المصرية، الحاجات دي كلها حلال حلال حلال. هذا يعني يحتاج إلى قدر من التفكير ولو يسير، إنها ليست قضية سنية وصوفية وهابية وطرقية، لا لا. انظروا إلى يعني هذه الآية، الشيخ الشعراوي مرضى عنه منكم قبل ما يكون مرضى عنه من غيركم، معاشر الصوفية وعوام الناس، معروف كان الشيخ قد إيه الناس بتحبه. أهو سمعتم ما قاله في آية الدعاء، هذا بسم الله. وفي الآية معنى جميل آخر لم يتوسع فيه الشيخ، قول ربنا عز وجل فإني قريب، مع أننا نعلم أنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، في علوه، بائن من خلقه، بائن من خلقه. والحديث يبين أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، وأن السماوات السبع والأراضين السبع والكرسي بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة ملقاة في فلاة، وأما العرش فلا يقدر قدره إلا الله. فهذا العلو عجيب، ومهما أوتي العلم البشري فهو منحصر في جو السماء، في السماء الدنيا. عرفوا المجموعة الشمسية، وعرفوا مجموعة مجرات، ووصلوا لسطح القمر، طيب، لكن أين هم من السماء الأولى فضلا عن بقية السماوات؟ ده هم في منطقة كما قلت نسميها جو السماء، لكن السماوات السبع بارتفاعها شيء عجيب، فوق السماوات جنات، وفي الماء وكان عرشه على الماء، وبعدين الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، ثم يأتي العرش والرحمن على العرش استوى، ومع ذلك فإني قريب. أي نعم، أي نعم، علوه لا ينافي قربه، وقربه لا يتعارض مع علوه لأنه إله. أنا وأنت كمخلوقين إما علو وإما دنو، لكن القريب في علوه والعالي في قربه هو الله جل في علاه. هو الله جل في علاه، علي في قربه، قريب في علوه، فكل شيء بالنسبة له قريب، لأنه كونه ومملكته. وهو سبحانه وتعالى عظيم كبير متعال، وما الكون بالنسبة لله عز وجل؟ كخردلة في يد أحدكم. الكون بالنسبة لله عز وجل كخردلة في يد أحدكم، فهو قريب منها ومستعل عليها. الكون بالنسبة لله عز وجل كخردلة في يد أحدكم، خردلة في يد أحدنا، أنت عال عليها؟ نعم. أنت قريب منها؟ نعم. لله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى. فهذه قضية من قضايا العقيدة العجيبة والتي هي غريبة على كثير من الناس، لا يريد أن يتخيل مسألة علو الله عز وجل مع قربه، وهو القريب في علوه والعلي في قربه. لكن جل الفرق الموجودة في حياة الأمة ينفون عن الله عز وجل صفة العلو، وأعتقد أن هذه القضية لا يغفلها الشيخ ابن عثيمين عليه صحائب الرحمة والرضوان عندما نتعرض لتفسيره بعد الفراغ من تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله. والذي قال في آخر آية من آيات الصيام بعد أن أورد لنا الحق، بعد أن أورد لنا الحق آداب الدعاء ومزجها وأدخلها في الصوم،
يشرح لنا سبحانه آداب التعامل بين الزوجين في أثناء الصيام، ويأتي هذا التداخل والامتزاج بين الموضوعات المختلفة في القرآن لنفهم منه أن الدين وحدة متكاتفة تخاطب كل الملكات الإنسانية، ولا يريد سبحانه أن تظهر أو تطغى ملكة على ملكة أبدا. فيقول الحق جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والساعة تسمع أحل لكم، فكأن ما يأتي بالتحليل كان محرما من قبل، والذي أحله الله في هذا القول كان المحرم عينه في الصيام، لأن الصيام إمساك بالنهار عن شهوة البطن وشهوة الفرج، فكأنه قبل أن تنزل هذه الآية كان الرفث إلى النساء في ليل الصيام حراما، فقد كان الصيام في بدايته إمساكا عن الطعام من قبل الفجر إلى لحظة الغروب، ولا اقتراب بين الزوجين في الليل أو النهار، فكان الرفث في ليلة الصيام محرما، وكان يحرم عليهم الطعام والشراب بعد صلاة العشاء وبعد النوم حتى يفطروا. وجاء رجل وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهبت فلم أجد أهلي قد أعدوا لي طعاما، فنمت فاستيقظت يا رسول الله، فعلمت أني لا أقدر أن آكل، ولذلك فأنا أعاني من التعب. فأحل الله مسألتين: المسألة الأولى هي الرفث إلى النساء في الليل، والمسألة الثانية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي كلوا واشربوا إلى الفجر حتى ولو حصل منكم نوم. وهذه رخصة جديدة لكل المسلمين، مثلها مثل الرخصة الأولى التي جاءت للمسافر أو للمريض. كانت الرخصة الأولى بخصوص مشقة الصوم على المسافر أو المريض، أما الرخصة الجديدة فهي عامة لكل مسلم، وهي تعميق لمفهوم الحكم. وقد ترك الحق هذا الترخيص مؤجلا بعض الشيء لكي يدرك كل مسلم مدى التخفيف، لأنه قد سبق له أن تعرض إلى زلة المخالفة ورفعها الله عنه في قوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فكلمة تختانون أنفسكم هذه تعلمنا أن الإنسان لم يقوى على الصوم كل الوقت عن شهوة الفرج، فعندما تركك تختان نفسك ثم أنزل لك الترخيص هنا تشعر بفضل الله عليك. إذن فبعض الرخص التي يرخص الله لعباده في التكاليف رخصة تأتي مع التشريع، ورخصة تخفيفية تأتي بعد أن يجيء التشريع، لينبه الحق أنه لو لم يفعل ذلك لتعرضتم للخيانة والحرج. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. وانظروا الشجاعة في أن عمر رضي الله عنه يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: أنا يا رسول الله ذهبت كما يذهب الشاب. والذي جاع أيضا يقول للرسول عليه الصلاة والسلام إنه جاع، وجاء التشريع ليناسب كل المواقف، فنمسك نهارا عن شهوتي البطن والفرج، وليلا أحل الله لنا شهوتي البطن والفرج. وهذا التخفيف إنما جاء بعد وقوع الاختيار بعد وقوع الاختيان تختانون أنفسكم، ليدلنا على رحمة الله في أنه قدر ظرف الإنسان: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والرفث هو الاستمتاع بالمرأة سواء كان مقدمات أو جماعا. لماذا؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. والحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا عملية التحام الرجل والمرأة بكلمة اللباس، هو الذي يوضع على الجسم للستر. يريد أن يعطينا عملية التحام الرجل والمرأة بكلمة الله، واللباس هو الذي يوضع على الجسم للستر، فكأن المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة، واللباس أول مدلولاته ستر العورة، فكأن الرجل لباس للمرأة أن يستر عورتها، والمرأة تستر عورتها، فكأنها عملية تبادلية، فهذا يحدث في الواقع، فهما يلتفان في ثوب واحد. ولذلك يقول: باشرهن، أي هات البشرة على البشرة. إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أن المرأة لباس ساتر للرجل، والرجل لباس ساتر للمرأة، ويريد الحق سبحانه وتعالى أن يظل هذا اللباس سترا، بحيث سترا أو سترا، بحيث لا يفضح شيئا من الزوجين عند الآخرين. ولذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا أن يحدث بين الرجل وأهله شيء بالليل، وبعد ذلك تقول به المرأة نهارا أو يقول به الرجل، فهذا الشيء محكوم بقضية الستر المتبادل، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وما دام هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فيكون من رحمة التشريع بالإنسان، وقد ضم الرجل والمرأة لباس واحد، وبعد ذلك نطلب منهما أن يمتنعا عن التواصل. إذن فقوله تختانون أنفسكم كان مسألة حتمية طبيعية، ولذلك قال الحق بعدها فتاب عليكم، ومعنى تاب عليكم هو إخبار من الله بأنه تاب، وحين يخبر الله بأنه تاب أي شرع لهم التوبة. والتوبة كما نعرف تأتي على ثلاث مراحل، يشرع الله التوبة أولا، ثم تتوب أنت ثانيا، ثم يقبل الله التوبة ثالثا، وعفى عنكم، لأنه ما دام قد جعل هذه العملية لحكمة إبراز سمو التشريع في التخفيف، فيكون القصد أن تقع هنا، وأن يكون العفو منه سبحانه، ويقول الحق فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، فلم يشأ أن يترك المباشرة على عنانها، فقال أنت في المباشرة لا بد أن تتذكر ما كتبه الله، وما كتبه الله هو الإعفاف بهذا اللقاء والإنجاب، فالمرأة تقصد إعفاف الرجل حتى لا تمتد عينه إلى امرأة أخرى، وهو يقصد أيضا بهذه العملية أن يعفها حتى لا تنظر إلى غيره، والله يريد الإعفاف في تلك المسألة لينشأ الطفل في هذا اللقاء على أرض صلبة من الطهر والنقاء، وحتى لا يتشكك الرجل في بضع منه هم أبناؤه. والحق سبحانه وتعالى يريد طهارة الإنسان، فكل نسل يجب أن يكون محسوبا على من استمتع، وبعد الاستمتاع عليه أن يتحمل التبعة، فلا يصح لمسلم أن يستمتع ويتحمل سواه تبعة ذلك، فالمسلم يأخذ كل أمر بحقه. فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أي ما كتب الله من أن الزواج للإعفاف والإنجاب، وفي ذلك طهارة لكل أفراد المجتمع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ويتابع الحق وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أي إلى أن يتضح لكم الفجر الصادق. وكان هناك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أذانان للفجر، كان بلال يؤذن بليل، أي وما زال الليل موجودا، وكان ابن أم مكتوم يؤذن في اللحظة الأولى من الفجر. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن سمعتم أذان ابن أم مكتوم فأمسكوا، لكن أحد الصحابة وهو عدي بن حاتم قال أنا أجعلت بجواري خيطا أبيض وخيطا أسود، وأظل آكل حتى أتبين الخيط الأبيض من خيط الأسود، فقال له إنك لعريض القفا، أي قليل الفطنة، فالمراد هنا بياض النهار وسواد الليل. ويتابع الحق ثم أتم الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لقد كانوا يفهمون أن المباشرة في الليل حسب ما شرع الله لا تفسد الصوم، ولكن كان لابد من وضع آداب للسلوك داخل المسجد، أو لآداب سنة الاعتكاف التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان. لهذا أوضح الحق أن حلال المباشرة بين الرجل وزوجته هو لغير المعتكف وفي غير ليل رمضان، أما المعتكف في المسجد فذلك الأمر لا يحل له. ومعنى الاعتكاف هو أن تحصر حركتك في زمن ما على وجودك في مكان ما، ولذلك يقولون فلان معتكف هذه الأيام، أي حبس حركته في زمن ما في مكان ما، وليس معنى ذلك أن الاعتكاف مقصور على العشر الأواخر من رمضان فقط، ولكن للمسلم أن يعتكف في بيت الله في أي وقت. واختلف العلماء في الاعتكاف، بعضهم اشترط أن يكون المرء صائما حين اعتكف، واشترطوا أيضا أن يكون الاعتكاف لمدة معينة وأن يكون بالمسجد، وقالوا إن أردت الاعتكاف فاحصر حركتك في مكان هو بيت الله. وكثير من العلماء يقولون إنك إذا دخلت المسجد تأخذ ثواب الاعتكاف ما دمت قد نويت سنة الاعتكاف، بشرط ألا تتكلم في أي أمر من أمور الدنيا، لأنك جئت من حركتك المطلقة في الأرض إلى بيت الله في تلك اللحظة، فاجعل لحظاتك لله. ولذلك حينما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ينشل ضالته في المسجد، أي شيئا قد ضاع منه، فقال له: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. لماذا؟ لأن المسجد مكان للعبادة. ولذلك أقول لمن يحدثني في المسجد بأي شيء يتعلق بحركة الحياة: أبشر بأنها لن تنفع، لأنك دخلت المسجد للعبادة فقط. إن لحظة دخولك المسجد هي لحظة جئت فيها لتقترب من ربك وتناجيه وتعيش في حضن عنايته، فلماذا تأتي بالدنيا معك؟ وليكن لنا في أحد الصحابة قدوة حسنة، كان يقول: كنا نخلع أمر الدنيا مع نعالنا. وزاد صحابي آخر فقال له: وزد يا أخي أننا نترك أقدارنا مع نعالنا. انظر إلى الدقة، إن الصحابي المتبع لا يخلع الدنيا مع نعله فقط على باب المسجد، ولكن يخلع أيضا قدره في الدنيا، فيمكن أن تأخذك الدنيا ساعات اليوم الكثيرة، والمسجد لن يأخذ منك إلا الوقت القليل. فضع قدرك مع نعلك خارج المسجد وادخل بلا قدر إلا قدر إيمانك بالله، واجلس في المكان الذي تجده خاليا، فلا تتخطى الرقاب لتصل إلى مكان معين في المسجد، فأنت تدخل بعبودية لله، وقد يأتي مجلسك بجانب من يخدمك، والصغير يقعد بجانب الكبير، ولا تلحظ لك قدرا إلا قدرك عند الله تعالى. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها. ومعنى الحد هو الفاصل المانع من اختلاط شيء بشيء، وحدود الله هي محارمه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور متشابهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه أو أن يقع فيه، ألا إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. إذن فالمحارم هي التي يضع الله لها حدا فلا نتعداه، ولنا أن نلحظ أنه ساعة ينهى الله عن شيء فهو يقول: فلا تقربوها، وساعة يأمر بأمر يقول سبحانه: فلا تعتدوها، وفي ذلك رحمة من الله بك أيها المكلف. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. نكتفي بهذا القدر، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسأل الله أن يعفو عنا أجمعين وأن يغفر لنا أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.